بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. نعمه ربنا النهارده نتامل شويه في سفر ملاخي. وكلمه ملاخي يعني ملاكي او ملاك يعني مرسل. وملاخي ده كان من سبط لاوي، اتولد بعد الرجوع من السبي. اما النبوه بتاعته فكانت بعد ما تم بناء الهيكل واسوار اورشليم. وسفر ملاخي هو اخر اسفار العهد الجديد القديم، عشان كده هو بيعتبر ايه المدخل او الباب كده للعهد الجديد. بنجد فيه نبوه مهمه جدا عن العهد الجديد، عن يوحنا المعمدان وعن السيد المسيح ومجيئه. لو حبينا نلخص علاقة الله بالإنسان في كلمة واحدة، هنقول إن الله يحب الإنسان. فالله محبة، وعلاقته بالإنسان هي علاقة حب. لكن الإنسان اللي عايش في الخطية ما يحسش بهذا الحب، وممكن انه ما يقدرش يتصور ايضا ان ربنا يحبه. في سفر ملاخي في 5 نقط بنعمة ربنا نتأمل فيهم النهاردة، هي محبة الله، خطية الكهنة، خطية الشعب، مجيء الرب، ودعوة للتوبة. هو سفر ملاخي كله هم 4 نقط أو 5 نقط دي. محبة الله، في ناس بتفتكر ان التأديب يتعارض مع محبة الله او مع المحبة، مع ان الكتاب المقدس بيأكد لنا اهمية التأديب وانه ما بيتعارضش ابدا مع المحبة. في رسالة الابراهيميين كان يقول كده معلمنا بولس الرسول: لان الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التأديب يعملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لبنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين لنا وكنا نعبهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأمن الأرواح فنحيا. فالتأديب ربنا بيقدم اللي بيحبه، اللي ما بيحبهوش بيسيبه هالك هالك. اما اللي بيحبه ربنا بيقدمه. في هذا السفر بنشوف تمرد هذا الشعب. بيبدأ السفر كده بيقول كده: احببتكم قال الرب. ربنا بيقولهم انا حبيتكم، لكن هما بكل بجاحة بيردوا يقولوا له: بما احببتنا، حبيتنا بايه؟ رغم كل الخيرات اللي كانوا عايشين فيها، فهم كانوا نسبيين ورجعوا من السبي، بنوا الهيكل وبنوا الاسوار وابتدت الصلوات وبنوا بيوت، بنوا قصور ليهم، عمروا الهيكل وابتدت الخدمة ترجع من جديد. لكن هما يقولوا: فين الحب؟ حب ايه اللي انت بتقول لنا عليه ده؟ انت مش كفاية انك سبتنا في السبي، خليت اعدائنا يحرقونا بالنار. يعني بينسوا الاعمال الخيرة ويتذكروا بس التأديب، زي الولد اللي ربيه يوم يضربه: مهما عمل له انت ضربتني، انا ضربتك عشان اصلح فيك الغلط. لا، ما يفتكرش الخير، يفتكر التأديب. فابتدى ربنا يذكرهم بكل اعماله، وابتدى معاهم من ابيهم يعقوب. يعقوب حياته على الارض كانت حياة صعبة، كانت حياة مليانة تجارب، وكانت حياة مليانة متاعب وخداع، سلسلة متوالية من المتاعب والضيقات. هو نفسه يعقوب قال عن حياته لما سأل فرعون عن عمره، قال كده: فقال يعقوب لفرعون: أيام سنين غربتي 130 سنة قليلة وردية. كانت أيام سنية حياتي. لكن ربنا حول حياة يعقوب ده إلى حياة بركة، حياة بركة، أصبحت بركة أبدية بعكس عيسو. عيسو أخوه كان لسلطة وكان لنفوذ وكان لمركز، لكن حتى الجبل اللي سكن فيه أصبح جبلا موحشا، صحراء. إزاي ينسوا أعمال ربنا مع يعقوب؟ إزاي ينسوا يوسف في مصر؟ إزاي ينسوا موسى اللي خرجهم من مصر من أرض العبودية وعارهم في البرية 40 سنة؟ ازاي ينسوا الارض اللي ربنا اداها لهم عشان يمتلكوها من غير ما يتعبوا فيها؟ ازاي ينسوا كل اعمال الله معاهم في البرية 40 سنة، يأكلهم ويشربهم حتى هدومهم ما بليتش عليهم؟ ازاي ينسوا داود؟ ازاي ينسوا سليمان؟ غريب الانسان ده، غريب الانسان ينسى اعمال الله ويتذكر فقط الضيقات، ينسى محبة الله ويتذكر فقط الأمراض. بيذكرهم ربنا برضو اللي أنا أبوك، أنا أبوك. بيقول كده: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هبتي. اكرم اباك وامك هي الوصيه الوحيده اللي بوعد، وكلنا عارفين كده، لكي تطول ايامك على الارض. اذا كنا لما نكرم الاب الارضي بناخذ وعد من الله، اليس بالاولى ومن الاوجب ان نكرم الله الاب السماوي اللي تكريمه يجب ان يفوق كل تكريم، يفوق كل ابوه ارضيه، سواء كانت ابوه جسديه ولا روحية ولا اجتماعية. قوة الله أسمى بكثير. فهم مش قادرين ينسوا التأديب ويقولوا: ربنا أنت ما بتحبنيش. ودي حالة الإنسان اللي عايش في الخطية، ما يعترفش أبدا بأعمال ربنا الحلوة معاه، يتذكر بس إن ربنا يجيب له امراض. فابتدى ربنا بعد كده يفرج لهم خطاياهم، وابتدى بالكهنه يقول لهم كده: ايها الكهنه المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك، تقربوا خبزا نجسا على مسبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم ان مائده الرب محتقره، إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا، قربوا لوليك أفيرضي عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. من أول واجبات الكاهن هي أن يعكس أبوة الله، يرى الإنسان في الكاهن أب أرضي محل أبوه السماوي. لكن الكاهن أيام ملاخي كانوا بيخطئون، فكيف يقودون الشعب؟ كانوا عارفين كويس قوي إيه أراد ربنا، لكنهم كانوا بيعملوا اللي هم عايزينه لمصلحتهم لمجدهم. اهم حاجه كتمهم هي مصلحتهم الشخصيه. كان كل همهم جمع المال في المجد الباطل. في خدمات في الهيكل ممكن الكاهن يستفيد منها ماديا زي الذبائح، فكان يقبلوا على الخدمات دي. اما في خدمات في الهيكل ملهاش مكافاه زي غلق الابواب او السهر بالليل على الهيكل عشان محدش يسرق، فكانوا بيشترطوا ان ياخدوا اجر على هذه الاعمال. كان كل هدفهم بطونهم، فربنا زعل جدا منهم. كانوا بيقولوا الذبيحه التي لا تصلح، مع ان موسى كان صريح جدا وواضح جدا في هذا الكلام، بيقول كده ان الذبيحه لازم تخلو من اي عيب. ليه لازم تخلو من اي عيب؟ لان الذبيحه في العهد القديم، كل ذبائح العهد القديم بترمز المسيح، والمسيح بالعيب، فازاي يقدموا ذبيحه لا تصلح؟ جه كده في سفر اللاوي، واذا قرر انسان ذبيحه سلامه للرب وفعل نافر او نافله من البقر او الاغنام، شوفوا شروط الذبيحه ايه، تكون صحيحه للرضا، كل عيب لا يكون فيها، كل عيب لا يكون فيها، ما يكونش فيها اي عيب، الاعمى والمكسور والمجروح والبئير والبصير والاقرب والاكف، كل العيوب ما تكونش فيها، ما يكونش فيها اي عيب، هذه لا تقربه للرب ولا تجعله منها وقود على مذبح الرب. المهم فكانوا بالرغم من وضوح الوصية كانوا يتعاملوا مع الذبائح باستهتار، كانت خدمتهم في الهيكل خدمة استهتار، ما كانوش مقتنعين بالخدمة، ما كانوش بيؤدوها بمشاعر حب، كانت تأدية واجب، كانوا بيؤدوها بصورة من التأفف من الزهد من القرف، عشان كده قالوا كل حاجة تنفعها، ويضحكوا على الناس وقالوا لهم أي حاجة ربنا مش هيسيب أي حاجة، هيرضى بأي حاجة. عشان كده ربنا لعنهم، لعن الكهنة. يعني إيه لعنهم؟ يعني الكاهن يصلي للبركة، البركة تحل على الناس لعنة. يزرع الأرض تبوظ الأرض وما تعطيش ثمر. الأكثر من كده قال آية في منتهى الصعوبة، قال كده إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود فاني ارسل عليكم اللعن والعن بركتكم بل قد لعنتم لانكم لستم جاهلين في القلب. ها انا انتهر لكم الزارع وامد الفرس على وجوهكم، فرس اعيادكم فتنزعون معه. فكل من ينظر اليهم يشمئز، الفرس اللي هو البراز بتاع الحيوانات، يعني معناتها ان خلى شكلهم كان في وشهم براز الحيوانات، الإنسان يبص لهم يشمئز. حبايبي اللي بيقدم هدية لحد بيقدم هدية يتناسب مع الشخص اللي بيقدم له الهدية، المفروض الهدية تنال القبول، تقدم الهدية بوجه بشوش مبتسم على المعطي المسرور يحب الرب. محد يدي هدية الإنسان، يدي هدية تتلائم مع مكانته، مش مهم القيمة المادية، المهم الطريقة، المهم انها تكون حاجة حلوة، تقدم بدون انتظار مقابل. انا مش هديك عشان اخد ولا تبقى ايه، تبقى شنية، تبقى ايه، تبقى رشوة، مش كده. يقدم من غير ما يكون منتصر شغل يتعمل له مقابل هذه 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 تقدم للشخص بدون اي فكر في انتظار رد لهذه الهدية. يقول كده المزمور: قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه. فليقدم لربنا بيقدم احلى حاجه عنده. لكن هم عملوا زي الاسد زي قايين، اللي راح اشتاخد شويه خضار معرضه للعفن وقدمها لربنا، فلم يلتفت الله الى تقدمته. لازم الانسان لما يقدم لله يقدم احسن ما عنده. فالكهنه استهتروا بالذبائح، استهتروا بالله وخلوا الله كانه لا قيمه له. اذا كان الكهنه عايشين في خطيه، تتوقع الشعب يكون عايش ايه؟ ودي بقى المرحله الثالثه. اذا كان الكاهن خاطئ فالشعب وراه خاطئ زيه، وده اللي حصل مع الشعب. وقف عده خطايا وما كانش هناك من يقدم، لم يقدسوا الزواج، فحصل تعدد للزوجات، اقتنوا بزوجات اجنبيات، كانوا يطلقوا زوجاتهم الكبيرة عشان يتجوزوا من شابات. زي فرعونك قد ايه وصل مستوى الناس في ذاك الزمان. كانت الشهوة هي الدافع للزواج. مع ان ممكن حد يقول طب ما الشريعة كانت بتصرح بالطلاق او بزواج اكثر من واحدة، وابراهيم اتجوز اكتر من واحده، وداود اتجوز اكتر من واحده، وسليمان اتجوز اكتر من واحده، واتجوزوا اجنبيات. لكن نقطتين: النقطه الاولانيه اللي ما كانش الهدف هو الشهوه، النقطه الثانيه اللي بيتكلم عنها ملاخي ان احنا كنا بنقلب الصفحه على العهد القديم وداخلين على العهد الجديد، والعهد الجديد كل الحاجات دي ليس له وجود. لما تسأل السيد المسيح عن الطلاق فأجاب يسوع وقال: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكر وأنثى خلقهم الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. دي كانت شريعة الله من البداية، فهم استهتروا بهذه الشريعة. عشان كده ملاخي يقول في السفر بتاعه كده: من أجل أي؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. يعني ربنا هو اللي كان شاهد على جوازك أنت ومراتك التي انت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. لماذا؟ لماذا؟ لأن ربنا يكره الطلاق. فربنا ملاخي بيعتبر الطلاق غدر لله. كده انت غدرت بها، غدرت بها، واللي كان شاهد كان الله. فربنا هو اللي بيشهد على الزواج سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد. النقطه الثانيه اللي وقعوا فيها هو الاقتران بزوجات وثنيات. يقول كده: غدر يهوذا وعمل الرجس في اسرائيل وفي اورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. لكن كلمة الغدر دي تكررت كتير قوي في 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 الأجزاء دي. ليه الغدر؟ كلمة الغدر متكررة كتير قوي. غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل. إيه مشكلة الجواز بالوثنيات؟ لما واحد بيتجوز وثنية، حتى سليمان كانت النتيجة إنه إيه؟ بخر الأصنام. فهو دي خطورة الجواز بالوثنيات. فالوثنية بتجبر زوجها إنه ينكر الإيمان. في العهد الجديد نفس الكلام، وخل ما علمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى عن الزواج الثاني، عن الزواج الثاني، يعني بعد ما واحد يكون يتجوز وزوجته أو زوجها توفى، يقول كده علمنا بولس: المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، في الرب فقط. فإذا كان الجواز التاني لازم يكون في الرب فقط، فبالأولى الجواز الأول. يبقى بعد ما عني في الكهنة وعني في الشعب، ابتدى يتكلم على مجيء المسيح بقى، المجيء الثاني للسلام، المجيء، مجيء المسيح، المجيئين. ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بردة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ طبعا هو دي واضحه جدا عن يوحنا المعمداني اللي هو الملاك اللي بيهيئ الطريق امام الرب. يوحنا المعمداني اللي جه قال: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. والسيد المسيح بيقول كده، النبوه بتقول ايه؟ ياتي بغته الى هيكله السيد الذي تطلبونه. وده اللي حصل مع السيد المسيح، دخل الهيكل وطرد الباعة وعلم في الهيكل، علم في الهيكل من ايام ما كان عنده 12 سنه، وقال لهم: قدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام. فاذا كان مجيء الاول لسيد المسيح اللي جه مخفي فيه جبروته قوته، اخفاه في التجسد، جه عشان يخلصنا. فكم وكم يكون مجيئه الثاني الحين في الدينونه. يمتاز يوحنا المعمدان عن جميع الانبياء بعده نقط، هذكر نقطتين اثنين بس صغيرين عشان ما اطولش عليكم. كل الانبياء تنبأوا عن المسيح، اما يوحنا المعمدان هو الوحيد اللي قال هذا هو حمل الله. هو الوحيد اللي شاور على المسيح وقال هذا هو حمل الله الذي رفع خطيئة العالم. وطبعا النقطة الثانية كلكم عارفينها، يوحنا المعمدان هو اللي عمد السيد المسيح. سفر ملاخي يا احبائي مليان بالتساؤلات، ردينا على بعض منها، مكتوب كده: بما احببناك، بما احتقرنا اسمك. كل الكلام ده اللي يقرا سفر ملاخي في الاربع اصحاحات هيلاقي الكلام ده: بما احببنا، بما احببتنا، بما احتقرنا اسمك، بما نجسناك، بما اتعبناه، بماذا نرجع، بما سلبناك، ماذا قلنا عليك. كل ما ربنا يقولهم حاجه بحبكم، حبتنا فيه، بماذا نرجع اليك، هي دعوه للتوبه. في ناس كتير تفتكر ان التوبه مجرد مشاعر ندم، او حتى ان الانسان يبكي على خطاياه. ابدا، التوبة يا أحبائي أعمق من هذا بكثير. التوبة هي أن يمتنع الإنسان نهائيا عن فعل الشر وأن يعمل الخير. يبقى من الناحية السلبية ما يعملش الخطية، من الناحية الإيجابية يعمل الخير. هي أن يسلك الإنسان في مشورة الأشرار. عارفين المزمور، التوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستأذنين لم يجلس. هذه التوبة المطلوبة يا أحبائي. هي أن الإنسان يخلع أعمال الجسد، أعمال الظلمة، ويسلك في النور. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى الرومية، البسوا الرب يسوع، البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فياريت يا احبائي نعمل اعمال تليق بالتوبة. يا ريت لو اخدت 10 دقايق حتى يقروا السفر من اوله لاخره هتشوف كل النقط دي متمركزة. ربنا يعطيكم نعمة ويجعل لكم قوة التوبة صالحة والإلهنا كل المجد الى الابد.